الحمد لله رب العالمين، والعاقبة صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل كما سمعنا افتتحه المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الوصية العظيمة الجامعة من هذا الإمام المبجل، إمام أهل السنة والجماعة، أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والمجيء بها مناسب جدا لما تقدم معنا من الكلام على النية وأعمال القلوب، فناسب جدا أن يختم الكلام المتقدم بهذا الفصل لتعلقه بالنية، فإن الأعمال بالنيات، العمل بالنية صلاحا وفسادا، صحة وبطلانا. وقد جاءت من هذا جوابا قار العاقل الإمام العلم فيما بعد ذلك، حافظ ابن حافظ أباه رحمه الله أن يوصي، قال له: أوصني يا أبتي. انظروا إلى هذه الوصية قليلة اللفظ الجامعة للخير الكثير. قال له رحمه الله: يا بني، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا بني، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فهذه الوصية جمعت خيرا عظيما، فهي سهلة وجامعة، سهلة الألفاظ، يسيرة على من أراد أن يحفظها، لا تكلفه بطولها، تال على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، وسهلة في الفهم، لا تحتاج إلى تكلف وإجهاد فكر حتى تفهم، فهي واضحة سهولتها في فهمها بسبب وضوحها في لفظها، جاءت سهولتها في فهمها بسبب وضوحها في لفظها، إذ ليس فيها تعقيد ولا وحشي من الكلام وغريب الكلام الذي يحتاج إلى فهم معانيه وتفسيره، وهي سهلة أيضا في التطبيق، فإن نية الإنسان للخير لا تكلفه شيئا، نية الإنسان للخير لا تكلفه شيئا، يصحح فيها قصده وإرادته وعزمه القلبي أنه لا ينوي إلا خيرا، لا يقصد إلا خيرا، لا يهم إلا بخير، لا يهزم إلا على خير، لا يريد إلا عمل الخير. فمن هنا كانت سهلة الامتثال، وقد يوفق لهذا الخير بالعمل بالجوارح، وقد لا يتيسر له. فإذا وفق لعمل هذا الخير الذي نواه بقلبه وعزم عليه وأراده وصمم عليه، إذا وفق لذلك كان خيرا على خير، فإنه يكتب له بهمه وعزمه وإرادته وتصميمه حسنة في كل ما هم به. فإن هو عمله كتب له بعد العمل 10 حسنات. وإذا نوى الخير وهم به وعزم على فعله ومنعه منه مانع شرعي وحبسه عنه حابس وعذر شرعي، كتب له كمن عمله سواء. فالله أكبر، ما أعظم الأجر وما أسهل العمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم أجر أتهم العذر. وفي لفظ المرء، هذا إذا كان المانع له مانع شرعي عارض، وإلا لو قوي لعمل. وكذلك إذا نام المرء عن ورده وكان صدق كما صح ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام وفي نيته أن يقوم لوتره ورده من الليل أخذه النوم، هذا يصبح وقد تصدق الله عليه بنومته وكتبت له قومته. ومن نام يا عباد الله معد بورده فلا بد أن يقوم في الأكثر الغالب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نام ومن نيته أن يقوم أيقظه الله تعالى بصراخ صارخ أو بكاء صبي ونحو ذلك، إما أن يصيح الديك فيسمع، أو يقوم الطفل فيبكي فيوقظه، فيجعل الله سبحانه وتعالى سبب لعلمه به سبحانه وتعالى أنه حريص على العمل الصالح لهذا العمل. فالشاهد أن العبد إذا نوى الخير أعمله عجز كسل فتر، فلا بد أن يحصل شيء من هذا، فله الأجر على نيته، له حسنة، فإن عمل فله 10 حسنات، فإن لم يعمل وكان المانع عذرا شرعيا فكأنما عمل، لما سمعنا من الأدلة السابقة. فهو كما قال المصنف: ثوابه دائم مستمر لدوام النية الصالحة واستمرارها. فهل هذا بالله عليكم يصعب على عاقل؟ لا أظن. أن ينوي الخير دائما وأبدا هذا لا يكلفه، لا يصعب على عاقل. ولكن الغفلة هي التي تعلو القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. إذا علت الغفلة فاتك الأجر الكثير والخير الوفير على العمل. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عن الغفلة والإعراض. وهذه الوصية تصدق على جميع أعمال القلوب كما قال المصنف رحمه الله، سواء تعلقت بالخالق أو تعلقت بالمخلوق. يعني تعلق أجرها عملها بما هو في حق الله تعالى أو بما هو في حق المخلوق. لو كان لي مال تصدقت منه فهذا يثاب على هذه النية، منعه عدم المال فيكتب له الأجر. لو كان لي كذا فعلت كذا وكذا وأتيت الفقراء والمحاويج وصلت الأرحام فله ذلك. هذا فيما يتعلق بالمخلوقين. كذلك لو نوى جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى لنصرة دينه وإعزازه وأقعده مانع من ذلك فإنه يثاب عليها. ولا شك أن هذا باب عظيم لا يحتاج فيه إلا إلى أمر واحد، هو التذكر والمراعاة له. هذا الباب لا يحتاج فيه إلا إلى شيء واحد، التذكر لهذه المسألة ومراعاتها. يراعيها دائما وأبدا فيبقى من خير في خير في خير في خير، وثواب في ثواب في ثواب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في النص الذي أورده المصنف، ما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، يعني بمجرد الهم للنص الذي النصوص التي تقدمت معنا. إذا هم العبد أو المؤمن بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذا في الهم. فإذا كان هذا في الأعمال المحبوبة المرضية المأمور بها من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك العكس. هذه الوصية تتضمن العكس، ترك نية الشر، ترك نية الشر. فإن أعمال القلوب منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم كما تقدم معنا. فإذا هم بسيئة ولم يعملها هو أحد رجلين، إما أن يتركها خوفا من الله تبارك وتعالى كمن تمكن من الزنا وذكر بذلك فأقلع عنه ولم يواقع خوفا من الله تبارك وتعالى، فهذا له الأجر العظيم. لما؟ لأنه إنما ترك ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وقصة ذلكم الرجل مع ابنة عمه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله معلوم لأكثر المسلمين. لما تمكن منها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وتركها وهي أحب ما تكون إليه، ذكر بالله فانتهى، تذكر فترك لأجل الله تبارك وتعالى. فهذا تكتب له حسنة لخوفه من الله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا بالأمس إنما تركها من جراي، وإن تركها لعدم القدرة عليها وكان قد باشر مع هزمه وتصميمه وإصراره ونيته لكيد عليها، لكنه لم يتمكن من أدائها لفوات بعض الأسباب أو لقصوره في ذلك، فإن مثل هذا تكتب كما تقدم، وإن كان لا هذا ولا ذاك فلا تكتب له لا حسنة ولا سيئة عليه. فأعمال القلوب منها ما هو محض لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي نتكلم عنه، ومنها ما هو متوقف أمره على الفعل، فهذا هو فعل الجوارح الذي لا بد له من النيات، فإن كان صالحا أثيب عليه، وإن كان غير ذلك عوقب عليه كما ذكرنا. فأعمال القلوب منها ما هو محض كخوف الله وخشيته ومحبته ورجائه وما يتعلق بتوحيده تبارك وتعالى ونحو ذلك، ومن أفعال الجوارح ما هو شرط فيه النية صحة وبطلانا، فإذا أراد خيرا أجر، وإذا أراد سوءا أثم، من كانت هجرته ومن كانت هجرته، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الهجرة عمل، عمل جوارح بالمشي والسفر يفتقر فيها إلى النية، شرط فيها النية لتكون صالحة أو طالحة. وهناك من الأعمال ما هو خاص بالقلوب، فهذا بابه باب آخر، هذا مسألة الإيمان بابه باب آخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا يلزم منه ترك أعمال القلوب المذمومة شرعا، يعني الأعمال القلبية المحضة المذمومة شرعا، وهذا صحيح، فينبغي للإنسان أن يراقب ذلك. فمن عمل بهذا لم يزل في حرز الله تبارك وتعالى، وفي عصمته سبحانه وتعالى، وفي توفيقه تبارك وتعالى إياه للخير دائما وأبدا، ومنعه من الشر دائما وأبدا. ويقول المصنف دل هذا النص على المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة، وهذا حق كما تقدم معنا، إذا نوى نية قلبية مذمومة فإنه يعاقب عليها كما تقدم الكلام معنا. ولا شك أن هذه النية لها أثر عظيم في صلاح عمل العبد وفي صلاح قلب العبد وفي فساد عمله وفساد قلبه. ولذلك ختم الفصل في مقطعه الأول بقوله كما قال الإمام أحمد، وهذا سيأتي في المجلد الثاني في أول العلم، فإنه قد تحدث على شيء من العلم في هذا المجلد الذي بين أيدينا، المجلد الأول في منتصفه تقريبا، بشيء يسير عن العلم وفضله وتعلم السنة وفضل ذلك وحفظها وحملها وفضل ذلك وحفظ وفضل حملة الحديث ومعلميه وفضل من قام طالبا لذلك وفضل الحفظ في الصغر، هذا كله ذكر جزءا منه هنا، ولكن سيأتي البسط عليه، وستأتي عبارة الإمام أحمد في المجلد الثاني. وهذا يتعلق بإخلاص النية في العلم، فلذلك أخرها إلى ذلك الموضع، وهو قوله: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. وهذه أيضا وصية جامعة أخرى لا تقل أهمية عن أختها التي سبقت. فهناك من الكلام ما هو درة من الكلام بعد كلام الله ورسوله، من كلام العلماء والصالحين وأئمة الدين والهدى، ما هو درة ينبغي أن يخرج في السلك فيكتب ويحفظ حتى لا يضيع ولا ينسى. فإذا وجدت خرزا أو لؤلؤا فإنك لا تتركه منثورا يطيح، لكن انظمه في العقد، وأول ذلك الكتب والحفظ. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذه العبارة أيضا جميلة: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. الثانية: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. إن أحببت أن يدوم لك توفيق الله وتأييده وفتحه ونصره وحفظه وحمايته ورعايته وكلاءته ونزول بركته عليك في جميع أمورك فدم له على ما يحب. انظر هذا الجواب: إن شرطية، وأحببت أن يدوم الله لك على ما تحب. إن أحببت أن يدوم الله، هذا فعل الشرط، جوابه فدم، فجاء الفاء مرتبط بالجواب، دم فعل أمر واقع في الجواب، جواب الشرط، فدم له على ما يحب. وهذا دليله ما هو؟ نسأل حتى ما يكون إلقاء ممل. نعم، ما دليل هذه العبارة؟ ماذا يشبهها من النص، من النصوص؟ نعم، فتح الله عليك، احفظ الله يحفظ. وهكذا معشر الإخوة والأبناء، من أمر على نفسه السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذا كلام إمام بر رحيم مشفق، أعلم الناس في زمانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظ الناس في زمانه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني والبخاري ويحيى والشافعي وغيرهم وغيرهم لا يصلون إلى حفظه رحمه الله. ألف ألف مسألة سئل عنها ما أجاب عن واحدة بقوله كلها حدثنا وأخبرنا، في ألف ألف مسألة، يعني بلغة العصر وأرقام العصر وحساب العصر مليون مسألة، كل مسألة أجاب فيها بحدثنا حدثنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي فلان كذا، حوى ألف ألف من مسانيد سنته، من أحاديث سنته. قال أبو زرعة لعبد الله: إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث. فقال له: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته الأبواب فوجدته يحفظها، يعني أصول المسائل، ويأتي برأس المسألة فيقول حدثنا. فلذلك يقول: حزرت كتبه بأربعين حملا وكان يحفظها عن ظهر قلبه، وكتب التفسير 120 ألفا يحفظه عن ظهر قلب، والتاريخ 40 ألفا يحفظه عن ظهر قلب. ومع ذلك كان إذا سئل الحديث انتقع لونه وخاف وقفز قفزة إلى القوة، وجاء بالكتاب وفتحه وحدث ويقول: الكتاب أضبط، الكتاب أضبط. هذا هو التواضع لله تبارك وتعالى. فلذلك أورثه الله وأمثاله هذه المنزلة الرفيعة. الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما تركت فيها أفقه ولا أهله ولا أورعه ولا أذهب من أحمد بن حنبل وهو شيخه، ويقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به حتى نذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو مدنيا أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى هذا التواضع من المعلم مع أيضا تلميذه، وتلميذه يقول فيه: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شوف هذا التفجيل من هذا التلميذ لهذا الأستاذ، وهذا الاعتراف بالفضل والحق والتواضع من هذا الأستاذ لهذا التلميذ، ويقول لزميله إسحاق بن راهوية: هيا بنا حتى نذهب إلى الشافعي. فقال بقي فلان بن عيينة، قال: حديثك لو فاتت من ابن عيينة عالية تسمعها نازلة وتدركها، لكن إن فاتك الشافعي ما تدرك مثله. فهذا هو العقل، وهذا هو الأدب، وهذا هو التواضع. ويقول شعبة: من علمني، من تعلمت منه حرفا عددت له نفسي عبدا ما حييت. شعبة أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء يخرج من كلامهم مثل هذا الكلام الطيب الطارئ. إذا جئتك وحي عليك، إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب من التوفيق والنصرة والتأييد والعزة والإظهار وعموم البركة والخير بامتثال أمره واجتناب نهيه، طاعته فيما أمرك به وندبك إليه، وطاعته فيما نهاك عنه، فإذا قمت له على ما يحب أدركت منه: والذين جاهدوا فينا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يجعل عباده فيه لأنفسهم أولا ثم لمن ولاهم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يدري أنه أصاب ويفعل الغلط ولا يعرف أنه غلط. هذا هو المجنون، ومثله الطفل الصغير الذي لا يعقل. فالعاقل لا يمكن أن يتصور أن يكون خاليا من هذه النية وهذه الإرادة، بل لا بد أن يوجد فيه إما هذا وإما هذا، أو غلبت هذا أو غلبت هذا. نعم.
العمل، وهذا واضح صحيح، وسيأتي في الدعاء قبيل ما يتعلق بالمصحف والقراءة والكلام في أعمال القلوب، وهل يكون أجر من نوى الخير أو وزر من نوى الشر عمل شيئا معها أو لا، إلا أنه لم يأتي بالعمل كاملا. قال: ذكرت هذه المسألة في الفقه في باب صلاة المريض وغير ذلك، وفي حواشي المنتقى في صلاة الجماعة.
نعم، عندكم في النسخة الثانية هذا.
ثم نية الخير،
نعم،
النسخة: ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك، فقد فعل محرم نفس العبارة.
أنا هذا ما تبين لي، ولذلك حاولت أن أتفهمها فما فهمتها، ولا تبين لي فيها وجه فتحتاج إلى تأمل ومراجعة. وأما قوله وقد قيل: نية المؤمن خير من عمله، فهذا قد أشار إليه هنا بصيغة التمريض، ويروى في ذلك حديث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. ولكن هذا لا يصح، فقد ورد عن النواد ابن سمعان أو سمعان، كله صحيح بكسر السين أو بفتحها، النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره أو أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، أخرجه القضاعي في مسند الشهاد. وجاء أيضا هذا اللفظ نية المؤمن خير من عمله أيضا عند الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الكبير، وروي بلفظ نية المؤمن أبلغ من عمله من حديث أنس أيضا، وقد ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة برقم 1260 في المقاصد الحسنة، وذكره عدد من الذين تكلموا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة كصاحب تذكرة الموضوعات القيسراني والقاري في الإصرار المرفوعة والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة الموضوعة، وهو لا يصح لا يصح. ولا شك أن النية سابقة للفعل والأمر فيها كما تقدم، لكن كونها خير من العمل هذا غير صحيح غير صحيح، بدليل ما تقدم معه أنه إن نوى ولم يعمل لعذر شرعي فإن الله سبحانه وتعالى يلحقه بسبب إيش؟ بسبب العجز للعذر الشرعي والمانع الشرعي، لا بسبب أنه نوى فقط. وإن نوى خيرا ولم يعمله فاته 10 حسنات ولا لا؟ وفاته المضاعفة ولا لا؟ فاته المضاعفة. فعلى كل حال هذا ليس بمستقيم، واللفظ فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكون من نوى الخير أو من نوى الشر عمل معها أو عمل شيئا مع هذه النية أو لا؟ هذا قد تقدم كلامنا عليه فيما سبق قبل قليل. وننتقل إلى الفصل الذي يليه، وهو هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة؟ قال: ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. ذكره في الرعاية، وذكره غير واحد منهم ابن عقيل قالوا: هو مصر، والحد عقوبة لا كفارة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، واستدلوا بآية المحاربة. والأولى أن يقال: يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. ونقل محمد بن عوف
هذا الحديث بهذا اللفظ، أنا لم أقف عليه، بهذا اللفظ لم أقف عليه، ولكن سيأتي أيضا بلفظ آخر من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين أيضا، وسيأتي التنبيه على الفوارق بين ما في الصحيحين من حديث عبادة وبين ما في الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وبين هذا اللفظ، فأنا لم أقف عليه، ومن وقف عليه فليرشدنا إليه جزاه الله خيرا. وقد جهدت واستعنت بعد الله سبحانه وتعالى بمن يعرف في الحواسيب هذه التي الآن أصبح كل واحد يخرج بطريقها، فما وجدت بعد جهدي بقدر استطاعتي في الكتب، وأنا ما أعرف للحاسوب، لكن بقدر ما أستطيع، لكني لم أقف عليه، فمن وقف عليه بأسباب هذه الميسرات الآن فبهذا اللفظ، بهذا اللفظ هذا قيد، فإنما يسوق إلينا غنيمة من الغنائم، ولو لم يصح، حتى لو لم يصح، لأننا نكون قد اهتدينا إلى هذا اللفظ فأهدى إلينا هدية ثمينة أحب إلينا من الدنيا وما فيها. نعم.
قال: ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا،
نعم.
إلا, إلا أنه قال: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة، ولم يذكر من لقيه كافرا إلى آخره.
نعم، فهذا من قول أحمد، من كلام الإمام أحمد، هذا الكلام الأخير محمد بن عوف الحمصي يروي من كلام أحمد. نعم، من اعتقاد أهل السنة، هذا معروف في عقائد أهل السنة. نعم.
قال: وفي الصحيحين، قال: وفي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: فبايعناه على ذلك.
فهل فيه ومن لقيه مصرا غير تائب؟ لا، يعني هذا حديث عبادة بن الصامت قال: تبايعوني على كذا وكذا وكذا وكذا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك، يعني من الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من وقع في شيء من ذلك فعوقب به فهو كفارته. طيب، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه عز وجل، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن هل فيه ومن لقيه مصرا غير تائب؟ لا توجد هذه اللفظة، لا توجد هذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: وسبق قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى، وقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين. ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به، فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده.
من أن يثني عقوبته على عبده. نعم.
ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفى الله عنه، فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفى عنه. ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي، وقال: غريب ولم أجد عندهم، وعفى الله عنه. وأما آية المحارب،
نعم، فأنتم ترون هذه الأحاديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، المتفق عليه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني في الثواب، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. فهذا نص قاطع لنا في أن الحدود كفارة، قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. الفصل عنون له بقوله، أو ترجم له بقوله: فصل، هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة؟ الحديث عندنا ما ذكر شيئا، وإنما قال: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. فهي كفارات لأهلها، هذه العقوبات، الحدود الشرعية إذا نزلت بالإنسان فإنها كفارة له ومطهرة له مما أصابه من الذنوب التي أوجبت هذه الحدود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل، فأمره إلى الله، هذا ما أقيم عليه الحد، كما لو شرب خمرا ولم يعلم فستر بستر الله، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. زنى ولم يعلم، لم يحصل علم بزنا، لم يظهر حبل في من زنى بها، او ضاعت في مجتمعات لا يدرى من هو صاحبها، فهذا امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. اما ان اقيم عليه الحد فدلالة النص انه كفارة له. ثم اردفه بحديث النجوى، يعني تقرير العبد، تقرير الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة حينما يدنيه ويستر عليه في كنفه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا ستر. كان سفيان بن عيينة رحمه الله كثيرا ما يدعو بقوله: اللهم استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فهذا دعاء طيب، فالفضيحة على رؤوس الأشهاد هي الفضيحة، والفضيحة بين الناس عار لكنها تنسى، إما بنقلات من تلك البلدة أو بموته، لكن الفضيحة التي تكون على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلامة. فاللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فالشاهد يدني الله سبحانه وتعالى العبد من كنبه ويقرره بذنوبه يوم القيامة: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ أذكر كذا؟ وهو يقر بها لا ينكر منها شيئا. فآخر شيء يقول الله تبارك وتعالى: اذهب، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا في من أصاب شيئا ولم يقم عليه حد، فهو بين إما أن يعفو الله عنه وإما أن يؤاخذه سبحانه وتعالى. وأما حديث علي فالمصنف رحمه الله ذكر أنه عند أحمد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. يعني يجمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، يجمع عليه عقوبة الدنيا بإقامة الحد وعقوبة الآخرة بالعذاب، فيكفي أنه قد أقيم عليه الحد فطهره به. فهذه اللفظة شارحة أكثر وأكثر لما تقدم في حديث عبادة، فهو كفارته في الصحيحين: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. هذه تزيد هذه العبارة التي في حديث عبادة بن الصامت عبارة حديث علي: فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، تزيد العبارة الأولى إيضاحا وتكفيرا من أن المراد بأن هذه الحدود كفارة. ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفى عنه فالله تعالى أكرم من أن يعود في شيء عفى عنه، يعني يوم القيامة. ثم قال: رواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي. وقال غريب، أخر الترمذي مع أن حقه أن يذكر قبل ابن ماجه، لكن أخره لأجل أن يعطف عليه قوله حكمه في الحديث. رواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال غريب. وهذه طريقة مسلوكة عند بعض المحدثين، أن يؤخر من حقه التقديم لأجل أن يعطف كلامه عليه وإن كان متقدم في الرتبة. فهنا قدم عليه ابن ماجه والدارقطني وهو متأخر أيضا، ثم قال: وقال غريب، يعني الترمذي. وفي بعض النسخ المطبوعة اليوم حسن غريب، وفي بعضها ما هو أغرب من هذا كله، ففي بعضها: هذا حديث حسن غريب صحيح. وهذا فيه نظر، فإن في الإسناد أبا إسحاق السبيعي عند الترمذي، ولكن هذا الحديث يشهد له ما تقدم، فإنه بمعنى. إلا أن لفظ مثل العقوبة يعني بهذا اللفظ ما يوجد لها لفظ بهذا اللفظ شاهد، ولكن معنى فهو كفارة لا يدل عليه، وهو عند الحاكم أيضا في المستدرك. وقوله رحمه الله قول المصنف ولم أجد عندهم وعفى عنه، يعني لفظة وعفى عنه، فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفى عنه، هذا لعله في النسخة التي وقع عليها أو بين يديه، وإلا ففي عموم النسخ بين أيدينا من جامع أبي عيسى الترمذي هذه اللفظة، فإنه في الترمذي من أصاب حدا، هذا لفظ في الترمذي، من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، موجود في الترمذي لفظة قد عفى عنه. نعم، فالشاهد هذه اللفظة موجودة، فلعلها سقطت من نسخته. والترمذي معشر الإخوة والأبناء نسخه مشكلة من قديم، نسخ الترمذي فيها إشكال من قديم، وخصوصا في الأحكام أكثر وأكثر الإشكال، وأخص ما يكون في الأحكام المركبة، ففي النسخ إشكالات كثيرة منذ ابتداء. ومن أحسن ما يضبط في هذا عليه نسخة تحفة الأشراف، فإنها نافعة جدا للحافظ المزي، فإنها نسخة يطمئن إليها القلب لكونه رحمه الله قد أخذها عن أشياخه بالسماع، عن أشياخهم عن أشياخهم إلى المصنف ضبطا وسماعا، فهذا مما يركن الإنسان إليه ويستأنس ويطمئن، نسخة تحفة الأشراف. فينبغي لطالب الحديث خاصة ولطالب العلم عامة أن يبحث في الترمذي، إذا بحث في الترمذي أن يبحث معه في نسخة تحفة الأشراف. فالشاهد هذا الحديث مع حديث عبادة دالان على أن الحدود كفارة لأهلها. نعم.
قال رحمه الله وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة، لكن على ماذا؟ فليس فيها، ونحن نقول بها لا، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته.
نعم.
لا على ذنب الحد عليه لما سبق، والله سبحانه أعلم.
ولهذا جنح المصنف إلى ذلك، فترجمته بهذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، لكن الذي يترجح عنده هو أن الحدود كفارة لأصحابها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
قال القاضي عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث، يعني حديث عبادة رضي الله عنه، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة كذا قال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن صح فما سبق أصح منه، وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها.
والذي يظهر والله أعلم أن هذا منسوخ، أولا هذا ضعيف، روي مرسلا وموصولا.
حديث أبي هريرة شيخ؟
نعم، روي مرسلا وموصولا، وأكثر الحفاظ على تصحيح المرسل كالبخاري وغيره، وفيه جزء في سنن أبي داود، والحديث فيه عدة أمور، ومنها قول عليه الصلاة والسلام لا أدري أتبع لعين أم لا، ولا أدري الحدود كفارة لأصحابها أم لا. وهذا جزء منه في سنن أبي داود، قد خرج في موضعين رحمه الله. والشاهد أن هذا قد اختلف في وصله وإرساله، وكثير من العلماء على أن الصحيح فيه الإرسال، وعلى قول من يصححه لبعض الطرق أو يحسنه، فإنا نقول بأنه منسوخ، ودلالة النسخ ظاهرة، فإن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود كفارة أم لا، بينما هنا في الأحاديث الصحيحة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعوقب به فهو كفارة له، فهي ناسخة. فلو قلنا بصحة الحديث أو حسنه واتصاله كما ذهب إليه طائفة فهو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين وغيرها مما هو على شاكلتها. فولا يخلو ما بين إما أن نقول بضعفه أو إن قلنا بحسنه فإنه منسوخ بالأحاديث الصحيحة. وبذلك يتبين أن الحدود كفارة لأهلها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل. قال: وتصح توبة من عجز عما حرم عليه من قول وفعل، كتوبة الأقطع عن السرقة، والزمن عن السعي إلى حرام، والمجهوب عن الزنا، ومقطوع اللسان عن القذف. والمراد إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه، وإما أن تكون التوبة من عزمه على المعصية لو قدر عليها. ولا تصح توبة غير عاصم، كذا وجدته في كلام الأصحاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم، هذا قوله فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول أو فعل. العاجز مثل له هنا المصنف رحمه الله كمن عجز عن الكلام المحرم بسبب قطع لسانه أو بسبب الخرف أبكم، عجز عن القول المحرم، وكذلك عجز عن الزنا بسبب كونه مجبوبا لا آلة له، أو كان عنينا لا يقدر على الجماع، أو ضعيف الجسم لا يقدر على المشي إلى المحرمات، لا يستطيع القيام من سريره إلى لقضاء حاجته ونحو ذلك، ما يستطيع المشي إلى المحرم، أو مقطوع اليد لا يستطيع السرقة. فهذه هي الصور، هذا هو العاجز، ذكر له الصور قولا وفعلا. لكن كيف يتوب مع عجزه؟ كيف يتصور منه؟ شرح ذلك بقوله: إما أن يكون هذا الكلام منزل على ما كان قد وقع منه وتاب، وإما أن تكون التوبة بسبب ما كان قد حصل في قلبه من العزم الذي تقدم معنا بالأمس الكلام عليه، نواه وأصر لكن قعد عنه لأجل العجز، قعد عنه لأجل العجز، فإما أن يكون ما تاب منه قد وقع، وإما أن يكون بسبب هذا الذي ذكرنا وهو النية والعزم. لو قدر على ذلك الفعل واقتدر عليه لكان منه. فهنا ما منعه الخوف من الله، وهو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى في الحديث السابق: إنما تركها من جراي، وإنما تركها بسبب العجز والضعف والقصور عن الوصول إليها. فسواء كان هذا أو ذاك فإنه تصح توبته. العزم المؤكد والإصرار المؤكد والمانع له عدم القدرة هذا إثم لا شك، فإذا تاب من ذلك فإنه يقبل منه وتصح توبته. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: التوبة فرض عين في حق كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر، لأنه إن خلى عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب.
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا خطاب لكل المؤمنين، على كل مؤمن أن يتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأكد الأمر بلفظ جميع الذي لا يتصور خروج جزء من الأجزاء عنه، من أجزاء المخاطبين. أيها المؤمنون، المؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بكتابه ودينه وشرعه، المتبعون لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. هذا خطاب للجميع، يعم الكبير في السن والصغير في السن، المكلفين، الذكر والأنثى، والأحرار والعبيد، كلهم مخاطبون بهذا. فهي فرض على كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من الناس كائنا من كان. نعم. لماذا؟ لأنه إن خلا من معصية الجوارح فلا يخلو من الوسوسة ومن الهم بالذنب ومن عمل القلب، فحينئذ لابد وأن يطالب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وإن خلا فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإراد الخواطر المفترقة.
يعني إن خلا من الذنوب التي تكون بالجوارح، باليد بطشا والرجل خطا ومشيا، وبالأذن سماعا، وبالعين بصرا، وباللسان كلاما، ونحو ذلك، فلا يتصور أن يخلو قلبه من الوساوس، وساوس الشيطان وخطراته، بإيراد الخواطر عليه. نعم.
بإيراد الخواطر المفترقة المذهلة عن ذكر الله عز وجل. فإن خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله، فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط، فحفظها طاعة وتركها معصية، والغفلة عنها ذنب، فيحتاج إلى توبة، وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد، وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد إلى سنن الطريق المستقيم الذي شرع له. فالكل مفتقر إلى توبة، وإنما يتفاوتون في المقادير، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى سوى الله عز وجل، كما قال ذنوني المصري: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وكما قال أبو الحسين النوري: التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله عز وجل وذكر كلاما كثيرا،
وهذا كلام فيه تسمح ونقل عن الصوفية وتقسيمهم للناس إلى عوام وخواص وخواص الخواص، هذا كله لا دليل عليه. الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن لو قيل إن التوبة من أهل المعاصي تكون بكذا، والتوبة من أهل الصلاح تكون بكذا، والتوبة من خيار الصالحين كالأنبياء والمرسلين تكون بكذا، كان أحسن وأتبع لألفاظ الشرع وللأحاديث وللنصوص. لكن هؤلاء لما عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يأتوا بما تمجه الأسماع، وإن كانوا يشار إليهم بشيء من الصلاح. وذنون المصري فيه كلام كثير، وعبد القادر ينقل عنه، وعبد القادر رجل صالح ولكن عنده أغلاط، عبد القادر الجيلاني، وكثير ينتسب إليه في الأعصار المتأخرة ممن جاءوا بعده ويكذبون عليه رحمه الله، يكذبون عليه وعنده أغلاط في الغنية وغيرها، عنده أغلاط ولو كان من الحنابلة لكنه من خيار الناس وعنده أغلاط رحمه الله. فالشاهد تقسيم الناس إلى هذا ليس له مستند من الشرع. وربما تسمعون شيئا من هذا يقول لك توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وهذا أبطل وأبطل. توحيد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الذي جاءوا به إلى عموم الناس. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشاهد هذه التقسيمات لا أصل لها ولا دليل عليها، لكن إذا أريد به وكأنه هذا المراد، يعني توبة من وقع بالمعصية تكون بكذا، وتوبة الصالح تكون بكذا ولو وجد عند شن الوساوس والخطرات، وتوبة خيار عباد الله الصالحين من الأنبياء والصديقين ونحوهم تكون بكذا، لكان هذا أحسن لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في الكتاب والسنة. فالشاهد هذه التوبة لا يستغني عنها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ في الحديث الآخر 100 مرة. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لا شك أنه أولى وأحرى بأن يلازم التوبة دائما وأبدا، وأن يلازم مراقبة الله سبحانه وتعالى سرا وعلنا، فكلما أحدث تذكر أن له ربا تاب إليه سبحانه وتعالى فيقبل الله جل وعلا منه توبته. نعم.
Thank you.
قال رحمه الله: وسبق قريبا في العزم على المعصية أن تعلق القلب بغير الله محرم.
نعم.
ويأتي في أول الزهد خبر يتعلق بهذا.
نعم.
وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم
هذا كما قلنا في الأعمال البحضة، أعمال القلوب، مثل التوكل لا يمكن أن يكون إلا على الله وحده تبارك وتعالى، والحسب لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل على المؤمنين. فما قالوا حسبنا فلان ولا فلان، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. فهذا من الأعمال القلبية المحضة، فلا يجوز أن يتعلق فيها الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. ما تقول أنا متوكل على الله ومتوكل عليك، أو متوكل على الله ثم عليك، حسبي الله ثم أنت، لا أبدا بحال من الأحوال في مثل هذا ما يمكن. نعم.
قال: وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة وإن لم يأثم، ولعل هذا القول أقوى، وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين، والله أعلم.
نعم. هذا الكلام، التوبة تكون من المخالفة، هذا ظاهر، وأدنى غفلة وإن لم يأثم. فالغفلة عن الله تبارك وتعالى في حد ذاتها تفريط وضياع، تفريط من العبد وضياع، لأنه إذا حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى، وإذا غفل عن الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه بمثل. والغفلة هذه إما أن تكون كبرى وتكون دون ذلك، فغفلة الظالمين الكافرين ونسيانهم لله تبارك وتعالى هذه الغفلة الكبرى، والنسيان الأكبر عياذا بالله من ذلك. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يجازي العبد بعمله. نعم. فإذا لم يأثم فالغفلة في حد ذاتها من أسباب الشر والعياذ بالله، لأنه إذا غفل عن الله وعن ذكره لا بد وأن يأتيه الشر، لا بد وأن يأتيه الشيطان ويتسلط عليه، وإن لم يفعل إثما بجوارحه، يعني التهى بالمباحات. فلا شك أن التهاءه بالمباحات هذا من الشر، نسأل الله العافية، لأنه ضيع على نفسه الخير والاستفادة، هذا باب شر. نعم. فإن الدنيا قد تشغل الإنسان، إذا اشتغل بالمباحات تشغله عن ما هو أحسن وخير له عند الله تبارك وتعالى، لذلك حذر الله سبحانه وتعالى منها. نعم.
قال: وعلى هذا لا يسمى معصية ولا ذنبا، بناء على أنه نص فيما يأثم به.
نعم.
وقد ذكر ابن عقيل وغيره أنه ليس بنص، وأنه يرد للتأكيد، وإن منه قول أبي هريرة رضي الله عنه.
قف على ابن عقيل مهما يكن، ترى ابن عقيل له كلام ولنا عليه أيضا كلام. نعم. سيأتينا في هذا الحديث إن شاء الله. قف عليه، وقد ذكر ابن عقيل وغيره. نعم، قف على هذا. نعم، سؤالات عندك؟
لا بس
أيها سؤالات. نعم،
هذا السائل شيخ ثم النص الذي ورد معنا.
نعم.
ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك في وصية الإمام، يقول لعله كن في تقدير وإلا فقد فعل محرم. قال ثم نية الخير،
يعني وجد في نسخة؟
لا، هو ما أدري إذا كان وجد في نسخة، هو أرسل ورقة.
أي
قال
إذا كان في نسخة فنعم جزاه الله خير، وأما إذا لم يكن في نسخة فيصعب. نعم، يقول في نسخة؟
لا ما قال، قال لعل تقديرها وإلا فقد فعل محرما، أي لتركه نية.
ونحن نقول لعل، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم، تحتاج إلى مراجعة. نعم،
وهذا أو هذه عدة أسئلة.
نعم،
لعل بعض الإخوة أشكل عليهم الجمع بين الآية، آية المحاربة،
أي،
وبين ما جاء في الأحاديث، وبعضهم يطلب يعني كيف التوفيق بينها وبين ما جاء في الأحاديث.
ونحن
كفارة.
نعم،
وفي الآية ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم،
هذا نص
السؤال.
هذا نص بعضهم يقول.
نعم،
كيف نجمع بين قوله تعالى في آية المحاربة ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة في عذاب عظيم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصيب به في الدنيا فهو كفارة له؟
هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا متكلم عليه بما سبق، وهو إذا لقي وهو مصر على هذا الاسم، وإن كان هذا الفعل قد حصل له لكن هو مصر عليه، لأن هذا من يعني من الأعمال المحرمة الكبيرة التي فيها قتل الأنفس وما يترتب على ذلك. وأنتم تعلمون الكلام في قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره. يروى عن ابن عباس أنه لا توبة له. فالشاهد أن هذا منزل على من؟ على من لقي الله وهو مصر على هذه الكبائر، ولذلك قاله هنا المصنف. نعم،
وهذا سائل يقول هل الذنب الذي تاب منه العبد،
ولذلك قال المصنف، قال نحن نقول به لكن في المصر، المصر نعم، فقد يحد الإنسان ولكن يبقى في قلبه إصرار على هذه المعاصي والكبائر. نعم،
وهذا سائل يقول في الذنب الذي تاب منه العبد في الدنيا، هل هو داخل فيما يقرره به ربه جل وعز في يوم القيامة؟
الإيش؟
الذنب الذي يتوب منه في الدنيا.
نعم،
هل يدخل في الذنوب التي يقررها
إذا سترها الله عليه في الدنيا؟ فإنه يدخل في هذا الحديث، قال اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي به في التقرير في النجوى فيقول له اذكر كذا اذكر كذا أتذكر كذا، فلا ينكر منها شيئا، فيقول اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. نعم،
وهذا اخر يقول نرجو بيان المراد بالكنف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى.
نعم، الكنف هو الستر، ستر الله تبارك وتعالى عليه، يدريه من كنف يعني يستر عليه تبارك وتعالى.
يقول هل هي صفة من صفات الله؟
لا، هذا ستر الله تبارك وتعالى.
وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم، هل من نوى عمل الخير مثل الجهاد لوجه الله فقط يعادل أجر من نوى ذلك لوجه الله وتحصيل الغنيمة؟
من نواه لله خالصا أعلى رتبة ممن نوى لأجل ذلك ولتحصيل الغنيمة، لا شك ولا ريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذا فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعلى المسلم أن ينوي خيرا وأن يكون في نيته حريصا على هذا الخير، أن يكون ناويا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا عندي سؤال أنا أدخل به من أمس وجاءت فيه المعاتبة في 3 سؤالات. يقول: إذا كان إمام مسجد ليس متعلما العلم الكافي وليس له من العلم حتى ما في سجود السهو، فهل له أن يترك المسجد ليتعلم العلم الكافي في رفع جهل نفسه؟ أقول: مثل هذا لا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، هذا لا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، لأن هذا ما يتعلق بأحكام الصلاة، والسهو يعرض للإنسان في صلاته، فلا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، هذا أولا. ويجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام السهو، لأن هذا يحتاج إليه في صلاته، فهو من العلم الواجب الذي ذكرنا قبله وجوبا عينيا ما تصح به صلاته وصيامه وزكاته إن كان من أهلها، وحده إن كان ممن كتب عليه الحج ونحو ذلك، فهذا يجب عليه وجوبا عينيا، يجب عليه أن يتعلم، لأن هذا تقوم به صلاته أولا، وكونه يؤم الناس ولا يحسن هذا، هذا لا يجوز له، هذا أعظم وأعظم. وهنا سؤال آخر يقول فيه سائله أو صاحبه، يقول: ذكرت أن القرآن نزل في أماكن متفرقة، فكيف جمع القرآن وكيف سميت سوره بهذه الأسماء؟ نعم، أقول إن هذا القرآن نعم نزل في أماكن متفرقة، منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني ومنه ما هو حضري ومنه ما هو سفري ومنه ما هو ليلي ومنه ما هو نهاري، كما بين ذلك علماء الإسلام، ولكن هذه السور كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا بين آية كذا وكذا، وكان لا يعرف عليه الصلاة والسلام انتهاء السورة حتى يأتيه بالفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وقد جمع هذا وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مفرقا في العتاب واللخاء، مفرق ما هو على شكل مصحف، حتى كتب في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه الكتبة الثانية الجامعة في مصحف، ثم كتب بعد ذلك الكتبة الشهيرة التي انتشر بها بأمر أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقام بذلك زيد بن ثابت ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر معلوم مقطوع به عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من بعدهم جميعا. وهذا أيضا سؤال يسأل صاحبه فيه أو سائله، ما علش يا شيخ فؤاد سامحنا هذا من أمس، يسأل فيه سائله عن بعض تطهير بعض النجاسات، فيسأل عن أن بعض النساء يقع عندها تطهير أو تغسيل شيء من حيض أو بقع الدم، ولكن يبقى أحيانا شيء من الأثر في الثوب، فكيف يكون الصلاة؟ لا بأس إذا غسلت المرأة الحيض أو بقع الحيض وأزالت الدم ولو بقي شيء من الأثر فإنه لا يضر، وينبغي لها ويستحب لها أن تستره بطيب، إما بطيب العنبر أو بالزعفران أو بالورد، يعني تلطخه إذا كان يظهر في الثوب فتلطخه بذلك، وإن كان لا يظهر في الثياب المصبغة التي فيها العلم وفيها الرسم بالألوان المختلفة فيضيع فلا بأس. نعم، فالشاهد يحصل بهذا، ويحصل أيضا بالحث إذا يبس تحثه المرأة من ثوبها وتغسله ولا بقي أثر لا يضره، وكذلك المني، لكن المني في أصح قول العلماء ليس بنجس، فإن الإنسان يقرصه يحثه ولو غسله أحسن، ولكن لا لنجاسة، فمثل هذا لا يضر، وأيضا يعني سؤال عن مائع ثمن أو قل وجد فيه الصرصار أو نحو ذلك، هذا لا يخلو من أن إما أن يكون هذا الثمن أو هذا الزيت هذا الذي فيه هذا الصرصار إما أن يكون جمد أو لا يكون جامدا، فإذا كان جامدا أخذ وما حوله كما في حديث البقرة، يؤخذ ما حوله فيحفر ويرمى ولا بأس يستخدم الباقي، أما إذا كان مائع فلا كله يطش يرمى. نعم، وما يعرقه وبعض الناس قد الحق الخنزير بالقياس، ويقول أيضا والحيض بالحث وأن والحيض بالقرص وأن تغسله بالماء والحيض بالحث وأن تغسله بالماء والقرص مع بالقرص والماء مع الستر له مع الستر له، وسن ستره بما يغيره ولا يضر بعد ذاك أثره. ويقول في آخر الفصل ويفرك المني أو يغسل له لنجس إذ لا دليل يجتلى. فالصحيح من قولي العلماء أن المني ليس بنجس فلا دليل يستظهر على نجاسته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أخبرت أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه فتفركه أو تقرصه ويخرج وهي ترى أثر ذلك في ثوبه، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. وأما غيره من النجاسات مما نص أهل العلم مما نص على كيفية تطهيرها غير هذه النجاسات فإن الأصل فيها أن تغسل حتى يحصل الإنقاء، والإنقاء يكون بأربعة أمور، الإنقاء يكون بأربعة أمور: ذهاب العين وذهاب الريح وذهاب الطعم وذهاب اللون، هذا فيما عدا النجاسات ما عدا ذلك من النجاسات التي لم يأتي فيها نص، والباب لا يتسع لذكر ما ورد فيه النص في هذا. فالشاهد وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله، يغسل حتى يزول ما له تقدير لا ثنتين ولا ثلاث ولا سبع لا حتى يزول. وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم هو مبسوط في محله. وبهذا نختم حديثنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد